الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. هذا هو الجزء الثاني من الدرس العشرين من مجالس التفسير، وكنا قد توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. أي واذكر أيها الرسول حين قال إبراهيم عليه السلام لأبيه المشرك آزر: يا أبتي أتجعل الأصنام آلهة تعبدها من دون الله؟ إني أراك وقومك الذين يعبدون الأوثان في ضلال بين وحيرة عن طريق الحق بسبب عبادتكم غير الله، فهو سبحانه المعبود بحق وغيره معبود بباطل. وقد دعا إبراهيم عليه السلام أباه، إذ قال إبراهيم لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فكان إبراهيم عليه السلام يدعو لوالده طيلة حياته، فلما مات أبوه مشركا تبين إبراهيم أنه عدو لله، فما كان يستغفر له بعد موته. قال الله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم الأواه حليم. ولقد ذكر بعض المفسرين أن آزر هو عم إبراهيم، أو ليس هو أبو إبراهيم، ولكن هذا الكلام غير صواب. فقد قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: والصواب أن اسم أبيه آزر. ثم أورد على نفسه قول النسابين أن اسمه تارح، ثم أجاب بأنه قد يكون له اسمان كما لكثير من الناس، أو يكون أحدهما لقبا، وهذا الذي قاله جيد قوي كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد جاء أيضا في الصحيح أن إبراهيم يلقى أباه آزر يوم القيامة، فيقول له أبوه: يا بني اليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: أي ربي ألم تعدني أنك لا تخزيني يوم يبعثون؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقال: يا إبراهيم انظر ما وراءك، فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. فدلت الآية والحديث على أن آزر هو أبو إبراهيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، أي وكما أريناه ضلال أبيه وقومه نريه ملك السماوات والأرض الواسع، ليستدل بذلك الملك الواسع على وحدانية الله عز وجل واستحقاقه العبادة وحده، ليكون من الموقنين بأن الله واحد لا شريك له وأنه قادر على كل شيء. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما جن عليه الليل أي تغشاه وستره، رأى كوكبا أي نجما. فلما أفل أي فلما غاب، فحين أظلم عليه الليل رأى كوكبا فقال: هذا ربي. والمقام هنا ليس مقام نظر، ولكنه مقام مناظرة. يعني إبراهيم عليه السلام لم يكن ينظر ويقول هذا اعتقادا من تلقاء نفسه، ولكنه كان يناظر قومه ويستدرجهم واحدة ليقنعهم. وإنما قيل هذا إن هذا لم يكن مقام نظر، بل هذا مقام مناظرة. كان به يبين إبراهيم عليه السلام بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام، فبين في المقام الأول مع أبيه خطأ في عبادة الأصنام الأرضية التي هي على صورة الملائكة السماوية ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم الذين هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه، وإنما يتوسلون إليه بعبادته ملائكته ليشفعوا لهم عنده في الرزق والنصر. فإبراهيم عليه السلام قلنا لم يكن ناظرا ولكن كان مناظرا، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن إبراهيم عليه السلام: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وقال سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فكل هذه الآية تدل على أن إبراهيم لم يكن مشركا قط طيلة حياته ولو في وقت صغره. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة هنا هي الايه؟ الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: إني خلقت عبادي حنفاء. قال الله في كتابه العزيز: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فإذا كان هذا في حق سائر الخليقة فكيف يكون بإبراهيم الخليل الذي جعله الله أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين؟ كيف يكون ناظرا في هذا المقام؟ لكنه كان مناظرا، بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة والسجية المستقيمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب. ومما يؤيد أنه كان في هذا المقام مناظرا لقومه فيما كانوا فيه من الشرك لا ناظرا قوله تعالى: وحاجه قومه. ففي هذه الآيات: فلما جن عليه الليل أي فحين أظلم عليه الليل رأى كوكبا فقال هذا ربي، فلما غاب الكوكب قال: لا أحب من يغيب، لأن الإله الحق حاضر لا يغيب. يعني هو كان يستدل بهذه الأشياء على قومه أن هذه الأشياء التي تعبدونها يعني متصفة بصفات النقص ليست فيها صفات الكمال، والإله لابد أن يكون متصفا بصفات الكمال ومنزها عن كل نقص. وهذه الأصنام التي تعبدونها إنما هي إيش؟ إنما هي ناقصة ليست بكاملة. فيقول لهم يعني هذه الكواكب السيارة السبعة المتحيرة، طبعا ضرب لهم مثلا بالكوكب اللي هو نجم الزهرة والقمر والشمس، بين أولا أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية لأنها مسخرة مقدرة بسير معين لا تزيغ عنه يمينا ولا شمالا ولا تملك لنفسها تصرفا، بل هي جرم من الأجرام خلقها الله منيرة لما له في ذلك من الحكم العظيمة، وهي تطلع من المشرق ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه، ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال. ومثل هذه لا تصلح للإلهية. ثم انتقل إلى القمر فبين فيه مثل ما بين في النجم، ثم انتقل إلى الشمس كذلك. فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التي أنور ما تقع عليه الأبصار وتحقق ذلك بالدليل القاطع، قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، أي بريء من عبادتهن وموالاتهن، فإن كانت آلهة فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. يبقى كان في هذا المقام كان معتقدا بألوهية هذه الكواكب، ولكنه كان يناظرهم بأن هذه الأشياء لا تصلح، ويبين لهم ما فيها من صفات النقص، كما قال لوالده: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا.
ده برضو واضح يعني أسلوب العبارة عند سيدنا إبراهيم عليه السلام مع النبي
مع النمرود.
يعني نزل معه أرض
يعني تنزل معه. إذا نفترض أن هذا إله طيب هو يغيب وهذه صفة نقص، والإله لا يغيب.
في الأصنام لما جعلهم جزازا قالوا فسألوه لو كانوا ينطقون.
فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما فلق قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، أي وحين رأى القمر طالعا قال هذا ربي، فلما غاب قال لئن لم يوفقني الله لتوحيده وعبادته وحده لأكونن من القوم البعيدين عن دينه. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، أي وحين رأى أن الشمس وحين رأى الشمس طالعة قال هذا الطالع ربي، هذا الطالع أكبر من الكوكب ومن القمر. فلما غابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. فلما تبرأ مما يعبدون من دون الله كأنهم سألوه ما تعبد إذن، فقال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، أي إني خلصت ديني للذي خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق مائلا عن الشرك إلى التوحيد الخالص ولست من المشركين الذين يعبدون معه غيره. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، أي وخاصمه قومه المشركون في توحيد الله سبحانه وخوفوه من أصنامهم، فقال لهم أتخاصمونني في توحيد الله وإفراده بالعبادة وقد وفقني ربي إليه ولست أخاف من أصنامكم فإنها لا تملك ضرا فتضرني ولا نفعا فتنفعني إلا أن يشاء الله، فما شاء الله كائن، وما علم الله كل شيء فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء أفلا تتذكرون، أي أفلا تتذكرون يا قوم ما أنتم عليه من الكفر بالله والشرك به فتؤمنوا بالله وحده. فهنا إبراهيم عليه السلام يقول لهم أتحاجوني في الله وقد هدان، أي تجادلونني في أمر الله وأنه لا إله إلا هو وقد بصرني وهداني إلى الحق وأنا على بينة منه، فكيف ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة وشبهكم الباطلة. وأنا تأملت في هذه الآية أو يعني خاطر لي خاطر في قول إبراهيم عليه السلام أتحاجوني في الله وقد هداني، أنا كيف تجادلونني في هذا وقد هداني الله عز وجل إلى التوحيد وأنا على بينة منه، فكيف ألتفت إلى شبهكم الفاسدة. استفدت من هذا أن الإنسان إذا كان راسخا في العلم فإن الشبه لا تضره، إذا كان إنسان راسخا في العلم إذا كان متمكن في العلم لا سيما علم الاعتقاد فإن الشبه لا تضره، لكن إذا كنت أنت ضعيف في المعتقد ضعيف في العلم فلا تعرض نفسك للشبهة. واضح؟ فلا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، أي ومن الدليل على بطلان قولكم فيما ذهبتم لي أن هذه الآلهة لا تعبدونها لا تؤثر شيئا وأنا لا أخافها ولا أباليها، فإن كان لها صنع فكيدوني بها جميعا ولا تنظرون بل عاجلون بها. وإبراهيم عليه السلام ناظرهم بهذه الحجة، وهذا نظير ما حاج به هود عليه السلام قومه لما قالوا له ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، أي وكيف يقع مني خوف لما تعبدون من دون الله من أوثان ولا يقع منكم أنتم خوف لشرككم بالله حين أشركتم معه ما خلقه دون برهان لكم على ذلك، فأي الفريقين أي فأي الجمعين جمع الموحدين وجمع المشركين أولى بالأمن والسلامة إن كنتم تعلمون أولاهما فاتبعوه، وأولاهما بدون ريب هو جمع المؤمنين الموحدين فهم أحق الناس بالأمن من عذاب الله يوم القيامة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني الذين آمنوا بالله واتبعوا ما شرع ولم يخلطوا إيمانهم بشرك لهم الأمن والسلامة وحدهم دون غيرهم وهم موفقون وفقهم ربهم لطريق الهداية، يبقى الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولا شريك له ولم يشكوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. في الحديث عن عبد الله بن مسعود قال لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحابه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأينا لم يظلم نفسه، فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. وفي رواية أخرى أنه لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الناس, يعني فهموا من المعنى الظلم اللي هو المعنى العام, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فهموا منه أن أي مؤمن أصاب ظلما ولو أي ظلم قليلا كان أو كثيرا فلن يأمن يوم القيامة وليست له الهداية, فشق ذلك عليهم فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه؟ قال إنه ليس الذي تعنون, يعني ليس هذا الظلم بمعناه العام الذي فهمتموه. ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إنما هو الشرك, يعني هذا الظلم مقصود هنا ليه الشرك. ولنا هنا وقفة, الصحابة رضوان الله عليهم مع أنهم عرب أقحاح وهم أعلم الناس باللغة ومع ذلك خفي عليهم معنى هذه الآية, فيستفاد من هذا فوائد عديدة, منها أنه أن الإنسان لا أن اللغة وحدها لا تكفي لفهم القرآن, أن اللغة وحدها لا تكفي لفهم القرآن بل لابد من جمع السنة إلى القرآن وكذلك. وهذه الفائدة الثانية أننا نقول أن الكلمة إذا احتملت عدة معاني معنى شرعي ومعنى لغوي ومعنى عرفي تحمل أولا على المعنى الايه الشرعي, تحمل أولا على المعنى الشرعي. كذلك استفادوا من هذا أن القرآن يحتاج إلى السنة في بيانه, أن القرآن يحتاج إلى السنة في بيانه, وأنزلنا لك الذكر وتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكذلك المقصود بالذكر هنا إيش؟ وأنزلنا لك الذكر, المقصود بالذكر هنا وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. المقصود بالذكر هنا هو القرآن, المقصود بالذكر هنا هو القرآن, لكن أيما كان فالسنة هي بيان للقرآن, والقرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى الإيه القرآن, لأن القرآن في بعض الكلمات تحمل أكثر من وجه فتأتي السنة فتحدد هذا المعنى. الشاهد إنه في الآيات أن الله تبارك وتعالى أن الصحابة فهموا أن الظلم معناه الإيه معناه العام, فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المعنى هنا إنما هو إيش إنما هو الشرك. فنقول القرآن لا يستغنى عن الإيه عن السنة, فالقرآن أحوج السنة من حاجة السنة إلى القرآن, وإذا اكتفى الإنسان بالقرآن وحده دون السنة ضل ضلالا مبينا, ضل ضلالا مبينا. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أيضا ما فهموا فخفيت عليهم بعض المعاني, هذا أمر. الأمر الثاني بعض الناس يقول يعني القرآن واضح لا يحتاج إلى بيان ولا إلى تفسير, وهذا كلام باطل, لأننا قلنا إن التفسير كما قال عبد الله بن عباس على أربعة إيه أوجه, تفسير تعريف العامة وده زي يقوله والله أحد الله الصمد فعلم أنه لا إله إلا الله كذا وهكذا يعني, وتفسير يعلمه العلماء هو التفاصيل وكذا, وتفسير تعريف العرب من لغته المعاني اللغوية, وتفسير لا يعلمه إلا الله كحقيقة الصفات وحقيقة أحوال الدار الأخيرة وهكذا يعني. فلابد من السؤال عن سؤال العلماء عن تفسير القرآن وبين إيه معانيه.
قصة شيخنا هو حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر, الصحابي اللي هو وضع يعني الخيط يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين له يعني
أن أحسنت, وهذا مثال طيب جميل أحسنت. إذا كده يمكن أدينا نأخذها في ظلال أي نبين مكانة السنة مع القرآن. من آيات الله والحكمة. الحكمة هو الإمام الشافعي يفسرها في كثير من المواضع بالسنة.
فدا يعني أو تأييد أقرأ تجليك نسيت عيسى بقيك الله سبحانه وتعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي, الله سبحانه وتعالى هو الذي كان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقصد معاني ولا يعرف, في بعض المعاني تخفى على الناس لا يعلمها إلا هو,
تستبق وإنما ضارب بالسنة التي هي من عند النبي صلى الله عليه وسلم جابها من الوحي اللي هو من الله سبحانه وتعالى.
أحسنت. وما ينطق عن الهوى إن أتبع إلا ما يوحى إليك. قال الله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. أي وتلك الحجة ويقول الله تعالى فأي الفريقين أحق بالأمن. وتلك الحجة التي غلب إبراهيم بها قومه حتى انقطعت حجتهم هي حجتنا، وفقناه لمحاجة قومه به وأعطيناه إياه. نرفع من نشاء من عبادنا مراتب في الدنيا والآخرة إن ربك أيها الرسول حكيم في خلقه وتدبيره عليم بعباده، عليم بعباد. فربنا سبحانه وتعالى نصره عليهم بالحجج والبراهين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. ووهبنا له أتت الهبة بعد مناظرته لقومه وكأنها مكافأة من الله عز وجل له. لذلك يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق بعد أن طعن في السن، بعد أن طعن في السن، وأيس هو وامرأته سارة من الولد، فجاءت الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط فبشروهما بإسحاق. تعجبت المرأة من ذلك وقالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعد شيخة إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وبشروه مع وجوده أنه لما إسحاق يأتيكم بشروه بنبوته وبأن له نسلا وعقبا ومن وراء إسحاق يعقوب، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وهذا أكمل البشار، أكمل في البشارة وأعظم في النعمة أن يبشروه بإسحاق وأنه سيعيش. أن بعض الناس يقول لك لما يكون مثلا الولد ولد بعد كبر فيكون ضعيف، لا، أخبرهم الله عز وجل بأنه سيولد له إيه إسحاق، وإسحاق هذا سيعيش ويكون نبيا ويكون له نسل، وسمى نسله يعقوب من الإيه من العقب يعني. وهذا أكمل في البشارة وأعظم في النعمة. وقال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب أي ويولد لهذا المولود ولد في حياتكما فتقر أعينكما به كما قرت بوالده، فإن الفرح بولد الولد شديد لبقاء النسل والعقب. ولما كان ولد الشيخ والشيخة يعني الكبيرين في السن قد يتوهم أنه لا يعقب يعني لا يتناسل لضعفه، وقعت البشارة به وبولده باسم يعقوب الذي فيه اشتقاق العقب والذرية. وكان هذا مجازاة لإبراهيم عليه السلام حين اعتزل قومه وتركهم ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهبا إلى عبادة الله في الأرض، فعوضه الله عز وجل عن قومه وترك قومه لأنهم مشركون. ماذا عوضه الله؟ عوضه الله عز وجل عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه على دينه لتقر بهم عينه، كما قال تعالى فلما اعتزلهم ما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فلما تعتزل أهل الباطل لا شك أن الله سيعوضك بصحبة أهل الخير، لا شك أن الله سيعوضك بصحبة أهل الخير. ولا تقول كيف أترك هؤلاء الأصحاب وهم عشرة منذ زمن، لا، أتركهم إن الله سيعوضك خيرا منهم. فلما اعتزلهم ما يعبدون من دون الله وهبنا له، فجاءت العطية والمنحة بعد تركه لأهل الباطل. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، كلا هدينا أي كل منهما ووفقنا كل منهما للصراط المستقيم. ونوحا هدينا من قبل أي من قبله، أي هديناه كما هدينا وهبنا له ذرية صالحة، يعني كما هدى الله إبراهيم عليه السلام فكذلك هدى نوح، وكما وهب لإبراهيم ذرية كذلك وهب لنوح ذرية. ولكل منهما أي من نبي الله نوح ومن نبي الله إبراهيم خصوصية. أما نبي الله نوح عليه السلام فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن به وهم الذين صحبوه في السفينة جعل الله ذريته هم الباقين، فالناس كلهم من ذرية نوح، فالناس كلهم من ذرية إيه لا بعد الطوفان. وكذلك ده ميزة نبي الله نوح عليه السلام وخصوصيته، هذه يعني خصوصية شيء خاص به. وكذلك خليل إبراهيم عليه السلام لم يبعث الله عز وجل بعده نبيا إلا من ذريته، لم يبعث الله بعده نبيا إلا من ذريته. إيه الدليل على كده؟ قال الله تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وقال تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، وقال سبحانه أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قال الله عز وجل ومن ذريته، نرجع الآن إلى موضوع الضمائر، ومن ذريته هذا الضمير يعود إلى من؟ من الحال ممكن في بحث نعمله جميل جدا إنك تجمع لنا الضمائر، وهذا البحث ممكن نعطي عليه 25 درجة، تجمع لنا الضمائر التي تحتمل أكثر من مرجع. يعني هذا مثلا في قول عز وجل الذي ذكرناه أمس يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، فيها أي في الأعمال، فيها أي في الدنيا، فيها أي في الآخرة، تذكرون هذه الثلاثة. هنا ونوح هدينا ومن ذريته، من ذرية من؟ وذكر به، به أي بإيش؟ أن تبسل نفسك. يعني تجمع لنا الضمائر التي ليس لها مرجع صريح ولكن يفهم من السياق، ولها مرجع محتمل أكثر. أي وده كده ممكن تقرأ بحث إيه في موضوع الضمائر في القرآن الكريم، وده موجود يعني أتلاقي مباحث كثير في هذا الصدد ومهمة جدا. حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو يشرح في أصول التفسير كان يقول يعني وكأنه يندم على أنه لم يقيد هذه المواطن التي مرت به، لأن لها أهمية كبيرة. يعني مثلا في قول الله عز وجل إن أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة، فهنا الضمائر متتابعة لكن هي في المرجع متفرقة. تعزروه وتوقروه هذا ترجع وتسبحوه بكرة إلى الله تعالى. إن لسانا لربه وإنه على ذلك، وإنه دي الضمير يعود إلى الله ولا إلى الإنسان. كل هذه الضمير تحتاج إلى وقفة، فلو جمعت لنا تجمع لنا الموضع هذا الضمير يعود إلى كذا. قال ابن كثير فيه كذا مثلا، أو تنظر ماذا قال هؤلاء المفسرون، هذا ما يرجع إلى أي شيء. كل بحث ممتاز لو جمعت في الأربع صور البقرة والعمران والنساء والمائدة نعطيك 25 درجة إن شاء الله. أعمل بحث ممتاز، وأنا لو ما عملتوش أنتم ممكن أعملوا لنا إن شاء الله. لا أنا مش محتاج منك حاجة. قال الله سبحانه وتعالى ومن ذريته، أي وهدينا من ذريته. الضمير هنا يصلح أن يعود لنبي الله نوح، ويصلح أن يعود لنبي الله إبراهيم، كيف ذلك؟ وعود نعم
صراحة ينفع
اللي هم إيش؟ طيب كيف ذلك؟ وسيدنا لوط عليه السلام ليس من نسل إبراهيم ولا إسحاق ولا يعقوب يا راجل اتق الله، وإسماعيل واليسع وموسى ولوطا كل ذي معطوفات.
إسماعيل أصلا
أيوة إيه لا تتسرع.
أشوف ممكن نعطف لوط على سيدنا نوح.
أيوة
ممكن نقول اللي في الآية مختص العطف، أنا مختص على سيدنا نوح لأنه هو كان مع سيدنا إبراهيم كده، هو مش من ذريته، الاثنين من ذرية سيدنا نوح.
سيدنا لوط إبراهيم عليه السلام هو عم لوط عليه السلام. طيب تعالى كده نقرأ ماذا قال الحافظ ابن كثير. قال وعود الضمير إلى نوح لأنه أقرب المذكورين، وده قاعدة أصلا في اللغة إن الضمير يعود إلى أقرب إيه المذكور، لكن أحيانا قرينة تجعلك ترجعه إلى إلى غيره. قال وده واختار ابن جرير، يعني ابن جرير رجح إن الضمير هنا يعود إيه إلى نبي الله نوح عليه السلام. قال ولا إشكال عليه، وعوده إلى إبراهيم لأنه الذي سبق الكلام من أجله حسن، لكن يشكل على ذلك لوط، يعني ممكن يعود إلى سيدنا إبراهيم كل الأنبياء لكن ما عدا إيه لوط عليه السلام. ولكن يقال لوط عليه السلام وليس من ذرية إبراهيم بل هو ابن أخيه مادان ابن أزر، اللهم إلا أن يقال إنه دخل في الذرية تغليبا من باب الإيه التغليب، كما قال الله عز وجل أن كنتم شهداء حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. من اللي بيكلم هنا؟ سيدنا يعقوب بيقول لأولاده إيه؟ هو بيعظهم في عبادة الله عز وجل بعد الموت. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إبراهيم هو أبو يعقوب لأنه جده، والجد يسمى أبا، وإسحاق هو أبو يعقوب هو أبو المباشر. لكن إسماعيل هل هو أبو يعقوب؟ وهل هو أبوه؟ العمه؟ عمه. ولكن فإسماعيل عمه ودخل في آبائه تغليبا، ودخل في آبائه إيه؟ تغليبا. وما وكما في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إبليس ليس من الملائكة، ولكن دخل مع ولكن دخل إبليس في أمر الملائكة بالسجود وذم على المخالفة لأنه كان قد تشبه بهم فعمل معاملتهم فدخل معهم تغليبا. وكان من الجن وطبيعة الملائكة من النور وطبيعة الجن إيه؟ من النار. تمام. يبقى الأرجح أو الذي رجحه ابن جرير رحمه الله أن الضمير يعود إيه؟ لأنه وممكن يعاد إلى إبراهيم عليه السلام مع القول بأن لوط إنما رجع عليه إيه؟ تغليبا ابن أخيه، يعني سألنا إبراهيم هو عمه. طيب في ذكر نبي الله عيسى عليه السلام هنا، في ذكر نبي الله عيسى هنا فائدة ألا وهي يدل على دخول ولد البنات في ذرية الرجال. فلو أن رجلا أوقف مالا على ذريته يدخل في ذرية مين؟ أولاد البنات. لأن هنا لأن عيسى عليه السلام إنما ينسب إلى إبراهيم عليه السلام بأمه مريم، بأمه إيه؟ مريم، فإنه لا أبا له، إنه إيه؟ لا أبا له. ومما يحصل في هذا أن الحجاج أرسل إلى يحيى بن يعمر فقال بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، تجده في كتاب الله؟ وقد قرأته، الحجاج يقول هذا، وقد قرأته من أوله إلى آخره لم أجده. قال ليس تقرأ سورة الأنعام ومن ذرية داود وسليمان حتى بلغ ويحيى وعيسى؟ قال بل. قال ليس عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب؟ قال لقد صدق. إذا هنا أولاد البنات يدخلون إيه؟ في الذرية. فلهذا إذا أوصى رجل ذريته أو وقف على ذريته أو وهبهم دخل أولاد البنات فيه. فأما إذا أعطى رجل بنيه وقال أخفت هذا على بنية فإنه يختص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه الذكور، يعني عفوا مقصود يعني يدخل هذا في أولاد بنيه الإيه؟ الذكور وبنو بنيه، لكن لا يدخل إيه؟ إلى أولاد البنات. وأيضا يدخل وقال آخرون ويدخل بنو البنات فيه أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن بن علي إن ابني قال عنه إن ابني هذا سيد فسماه ابنا، يعني ابن بنته فسماه ابنه فدخل فدل على دخوله في الأبناء. طيب فوهبنا له إسحاق أي ورزقنا إبراهيم ابنه إسحاق وحفيده يعقوب ووفقنا كل منهما للصراط المستقيم ووفقنا نوحا من قبلهم ووفقنا لطريق الحق من ذرية نوح كل من داود وابنه سليمان وأيوب ويوسف وموسى وأخيه هارون عليهم السلام وكذلك نجزي المحسنين أي ومثل هذا الجزاء الذي جازينا به الأنبياء على أحسانهم نجازي به المحسنين من غيرهم على أحسانهم وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس أي ووفقنا كذلك كل من زكريا ويحيى وعيسى ابن مريم وإلياس عليهم السلام وكل هؤلاء الأنبياء من الصالحين اختارهم الله رسلا وإسماعيل قال وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم أي ذكر أصولهم وفروعهم وذوي طبقتهم وأن الهداية والاجتباء شملهم كلهم ولذا قال واجتبينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أي ذلك الذي حصل لهم من التوفيق وتوفيق الله يوفق له من شاء من عباده ولو أشركوا مع الله غيره لبطل عملهم لأن الشرك مبطل للعمل الصالح وقال ربنا ولو أشركوا هذا شرط، والشرط لا يقتضي جواز الايه الوقوع، لأنه يستحيل أن يقع الشرك وإيه من الأنبياء، كما قال الله عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ويستحيل أن يوجد للرحمن ولد، فكذلك سهل أن أكون عابدا لغير الله عز وجل. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فبهداهم اقتده قل أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين، أي أولئك الأنبياء ومن ذكر معهم من آبائهم وابنائهم وإخوانهم أهل الهداية حقا، فاتبعهم وتأس بهم وقل أيها الرسول لقومك لأطلب منكم على إبلاغ هذا القرآن جزاء، فالقرآن ليس إلا موعظة للعالمين من الإنس والجن ليسترشدوا به إلى الصراط المستقيم والطريق الصحيح. أولئك الذين أتيناهم أولئك الذين هدى الله، فإحنا عدينا إيه أولئك الذين أتيناهم كتاب الحكم والنبوة ولا شرحناها، فيكفر بها هؤلاء، فيكفر بها الضمير هنا بها يعود إلى إيش؟ إلى النبوة، فيكفر بها أي بالنبوة، هؤلاء يعني أهل مكة، يعني أهل مكة، ويحتمل في قوله في الضمير بها أن يعود إلى الأشياء الثلاثة والكتاب والحكم والنبوة، وهذا أشمل. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو لذكر للعالمين. فأمر الله عز وجل رسوله عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بالأنبياء، فكذلك أمته صلى الله عليه وسلم تبع له فيما يشرع لهم ويأمرهم به وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات وما قدر حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، أي وما عظم المشركون الله حق تعظيمه حين قالوا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله على بشر شيئا من الوحي، قل لهم أيها الرسول من الذي أنزل التوراة على موسى نورا وهداية وإرشادا لقومه، نورا وإرشادا إيه؟ لقومه، يجعلها اليهود في دفاتر يظهرون منها ما يوافق أهواءهم، يأتوا بالتوراة فينسخوا منها أشياء يغيرون ويزيدون ويؤولون ويحرفون ويكتبون ما خالفها كصفة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلمتم أنتم أيها العرب من القرآن ما لم تعلموا أنتم ولا أسلافكم من قبل قل لهم أيها الرسول أنزلها الله ثم اتركهم في جهلهم وضلالهم يستهزئون ويسخرون حتى يأتيهم اليقين. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون، أي وهذا القرآن كتاب أنزلناه إليك أيها النبي وهو كتاب مبارك مصدق هو كتاب مبارك مصدق لما سبقه من الكتب السماوية لتنذر به أم القرى، أم القرى اللي إيه؟ تنذر به أهل مكة وسائر الناس في مشارق الأرض ومغاربها حتى يهتدوا، والذين يؤمنون بالحياة الآخرة يؤمنون بهذا القرآن ويعملون بما فيه ويحافظون على صلاتهم بإقامة أركانها وفروضها ومستحباتها في أوقاتها المحددة لها شرعا وهذا كتاب مقصود به الايه القرآن، أم القرى اللي هي مكة ومن حولها يعني من أحياء العرب ومن سائر طوائف بني آدم من عرب وعجم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للعالمين، هناك آيات كثيرة تدل على هذا منها
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين،
وكذلك الآيات قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقوله لأنذركم به ومن بلغ وقوله ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده وقوله أقول للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، لأن بعض أهل الكتاب يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسل إلى العرب، كذبوا، إنما أرسل لإيه؟ للناس أجمعين. يقولون ذا الأمة القرى ومن حولها. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحي إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم من آياته تستكبرون. أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله فجعل له شريكا أو ولدا، أو ادعى أن الله أرسله إلى الناس ولم يكن أرسله. من الذي ادعى أن الله أرسله ولم يكن أرسله؟ مسيلمة كذاب. ولذلك قال عكرمة وقتادة: نزلت في مسيلمة كذاب لعنه الله. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، أي ومن ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحي مما يفتريه من القول، كما قال الله تعالى: وإذا يتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. قال الله: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، يعني باسطوا أيديهم بالإيه؟ بالضرب، كما في قوله: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، وكما في قوله: ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. باسطوا أيديهم بالضرب أو بالعذاب. نعم، باسطوا أيديهم بالضرب أو بالعذاب. ولو ترى الظالمون في غمرات الموت، أي في سكرات الموت، والملائكة باسطوا إليهم بالتعذيب والضرب، أخرجوا أنفسكم، يقولون لهم على سبيل التعنيف: أخرجوا أنفسكم فنحن نقبضها. لأن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحمن الرحيم، فتتفرق روحه في جسده وتعصى وتأبى الخروج، فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم، صلى الله عليه وسلم، قائلين لهم: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. أي اليوم تهانون غاية الإهانة، فما كنتم تكذبون على الله وتستكبرون عن اتباع آياته والانقياد لرسله وكنتم عن آياته تستكبرون. أي وسبب تكبركم عن الإيمان بآياته: لو ترى ذلك لرأيت أمرا عظيما، لرأيت أمرا عظيما. ولو ترى، ولو ترى هذا لرأيت أمرا عظيما فظيعا. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أي ويقال لهم يوم البعث: ولقد آتيتمونا في هذا اليوم أفرادا لا مال معكم ولا رئاسة كما أنشأناكم أول مرة حفاة عراة غرلا وتركتم ما خولناكم، أي وتركتم ما أعطيناكم من ذلك خلفكم في الدنيا رغما عنكم. وما نرى اليوم معكم آلهتكم الذين زعمتم أنهم وسطاء لكم وزعمتم أنهم شركاء لله في استحقاق العبادة لقد تقطع الوصال بينكم وذهب عنكم ما كنتم تزعمون من شفاعتهم وأنهم شركاء لله. ففي قول الله عز وجل: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، إن الإنسان كل ماله سيتركه وراء ظهر إلا ما تصدق منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وما سوى ذلك فذاهب. نعم، فأمضيت وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس، فذاهب وتاركه للناس. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. فكل هذه الأصنام والأنداد والأوثان تذهب ولا ينفع أحد منهم يوم القيامة، وتتقطع الأسباب، وكما قال الله عز وجل: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون أينما كنتم تعبدون من دون الله ينصرونكم أو ينتصرون؟ فقال أنه ما نرى ماكم شفعاكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، يعني في العبادة لهم، زعمتم أن لهم فيكم قسط وجزء في السقاف العبادة لهم، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وتتقطع الوصال بين هؤلاء العابدين ومعبوداتهم الباطلة، كما في آيات كثيرة من القرآن دلت على هذا، منها فأسمع كده سنوات قطع عمران. طيب استغرب صراحة، نعم لو ترى احسن آية البقرة، التبرأ الذين تبعون الذين تبعوا رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وكما قال سبحانه إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وكذلك قوله سبحانه وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. وقوله عز وجل ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا إلى آخر الآيات وضل عنهم ما كانوا يفترون. قول بس خمسة جيد قول خمسة. طب خليك نجينا في هذه الآيات فوائد عظيمة، منها إنزال الكتب على الأنبياء هو سنة الله في المرسلين، إنزال الكتب على الأنبياء هو سنة الله في المرسلين والنبي عليه الصلاة والسلام واحد منه. كذلك من الفوائد يا شباب اختصار، من الفوائد هذه الآية الصفحة هذه والصفحة التي قبلها. طب أذكر أنا لما أفتكر شيء، كل واحد يبعث يوم القيامة فردا متجردا عن المناصب والألقاب فقيرا يحاسب وحده.
أن أعظم الافتراء وأعظم الظلم على الله سبحانه وتعالى والتقول على الله سبحانه وتعالى وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. وضيع الحديث وكذا يعني مولين الآيات على غير تأويل.
أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طيب إلى هذا الحد نكتفي، سألين الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، إنه ولي ذلك مولاه هذا والله أعلى وأعلم.